طالب العلم للرحمن يسجد، دينه الإسلام والقدوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 21 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله، ونفعني الله وإياكم بما كتب، وما زال الكلام في اليوم الآخر. قال الشيخ: الفصل الثاني، الإيمان باليوم الآخر. أولا، ضرورة الإيمان باليوم الآخر. حكمة الخالق العليم القادر المنزه عن كل نقص تقتضي أن يختار أكمل الصور، وحين نلاحظ هذا من عناصر إيماننا بالله لابد أن نهتدي إلى أن حكمة الله تأبى أن يخلق هذا الكون عبثا، وأن يخلق الإنسان بصفاته التي هو عليها باطلا، وأن تكون نهاية قصة خلق الإنسان محدودة بظروف هذه الحياة الدنيا، بكل ما نشاهد فيها من أعمال خير وشر تصدر عن هذا الإنسان أفرادا وجماعات. كان هذا هو المفتاح الذي فتح للفكر الحصيف باب الإيمان بالجزاء. ثم إن الإيمان بالجزاء مع ملاحظة واقع هذه الحياة الدنيا يهدي إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى لابد من قدومها ليتم فيها الجزاء الأمثل وفق ما تقتضيه حكمة الخالق العظيم. وهكذا يظهر لنا بتسلسل البناء الفكري المنطقي ركن الإيمان باليوم الآخر والدار الآخرة، وهو أحد أركان الإيمان الأساسية التي تألفت منها القاعدة الإيمانية في الإسلام وفي كل الأديان الربانية الحقة التي لم يدخل إليها التحريف والتغيير والتشويه. ونظرا إلى أن عقيدة الجزاء الرباني الذي اهتدى الفكر إلى ضرورة يوم آخر لتنفيذه غير يوم الحياة الدنيا عقيدة تأتي في الفكر عقب الإيمان بالله الخالق العظيم الحكيم القادر. وجدنا نصوصا قرآنية كثيرة قد اقترن فيها الكلام على الإيمان باليوم الآخر بالكلام على الإيمان بالله، فالتلازم الفكري ينتقل إلى فكرة الجزاء الرباني عقب إيمان الإنسان بالله خالقه ومدبر أمره في هذه الحياة الدنيا. وقد علمنا أن فكرة الجزاء الرباني مع ملاحظة واقع هذه الحياة الدنيا تهدي مباشرة إلى إثبات الآخرة انسجاما مع ما توجبه حكمة الخالق المقرونة بواسع علمه وكامل قدرته وتنزهه عن كل نقص. فالإيمان بالجزاء الرباني الأمثل وبيوم هذا الجزاء الأمثل وبما يستتبع من حياة أخرى ودار أخرى هو الركن الاعتقادي الإيماني الذي يقع في الدرجة الثانية بعد الإيمان بالله. ونستطيع أن نلخص السلسلة الفكرية الإيمانية التي تهدي الفكرة إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر على الوجه التالي: أولا، دراسة الكون والحياة والإنسان تهدي إلى الإيمان بالخالق العظيم القادر العليم العدل الحكيم. ثانيا دراسة الغاية من الخلق التي تهدي إليها ملاحظة الكون وأحداثه الكبرى وقوانينه الصارمة وسننه الثابتة، لا تدع مجالا لتصور اللعب واللهو والعبث في أي حدث من أحداثه، بل كل ما فيه جد لا هزل يصاحبه ولا عبث يخالطه. ثالثا دراسة العلاقة الأخلاقية والتكوينية بين الخالق الحكيم والإنسان المدرك المريد في الغرائز والأهواء والشهوات، والذي يستطيع أن يتوجه لفعل الخير والطاعة أو فعل الشر والمعصية، تهدي إلى أن الإنسان خلق في هذه الحياة الدنيا للامتحان، والامتحان يستلزم الجزاء في جدية قوانين الوجود وسننه الثابتة وفي مقتضيات حكمة الخالق وعلمه وقدرته. رابعا دراسة الظواهر الجزائية في نطاق هذا الكون المدروس المشاهد، تدل على أن كمال مقتضيات العدل وكمال مقتضيات الحكمة لم يتحققا فيه. وحين نلاحظ هذا ونلاحظ معه صفات الخالق العظيمة التي منها العدل والحكمة والعلم والقدرة، ونلاحظ قوانينه الصارمة وسننه الثابتة في الكون، فإننا نهتدي فكريا إلى أن حياة أخرى قد رتبت في برنامج الوجود الكبير لإقامة كمال العدل وكمال الحكمة فيها، وفيها يتم تحقيق الصورة المثلى للجزاء الرباني. بهذه الدراسة النظرية الفكرية المتسلسلة على هذا الوجه المدعمة بالأدلة العقلية المستندة إلى دراسة ظواهر هذا الكون المشاهد، استطعنا أن نهتدي إلى ضرورة اليوم الآخر وإلى الإيمان به، وهذا ما نبهت النصوص القرآنية عليه وأعطت المفاتيح العقلية للوصول إليه. فمنها قول الله تعالى في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهذا النص يكشف لنا أنه لو لم يكن وراء هذه الحياة التي تنتهي بالموت حياة أخرى تكون فيها الرجعة إلى الله للحساب والجزاء وإقامة محكمة العدل والفضل الإلهية، لكانت عملية الخلق ضربا من العبث، والله عز وجل وتبارك وتعالى منزه عنه، فلا يكون في شيء من أفعاله وأحكامه وأوامره وشرائعه عبث، بل لا بد في كل ذلك من غايات حكيمة تحددها إرادة الخالق المستندة إلى علمه المحيط بكل شيء. والجدية الصارمة هي المظهر البارز في كل أحداث الكون وقوانينه وسننه، وإشارة إلى كون الله منزها عن العبث في عمليات الخلق التي يجريها. قال الله عز وجل في هذا النص: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولما كان احتمال العبث احتمالا مرفوضا عقليا، كان لابد من وجود حياة أخرى تظهر فيها تطبيقات الغاية من الحياة الأولى، وهذه الحياة لابد أن تكون مقررة في برامج المقادير الربانية. إن الله هو الملك الحق لا إله إلا هو. وبهذا نلاحظ أن هذا النص قد أعطى الفكر الإنساني مفتاح البحث النظري الموصل إلى هذه الحقيقة. ومنها قوله تعالى في سورة القلم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. من الواضح أن ظروف هذه الحياة التي نعيشها قد تسمح للمجرمين بأن يعيشوا فيها عيشا رغدا ناعما، يصيبون فيه المال والجاه والسلطان واللذات، كما قد تسمح للمسلمين أهل الاستقامة بمثل ذلك. وقد تسمح بأن يتمكن الفاجر من قتل التقي وظلمه وتعذيبه واستلاب ماله والعدوان عليه في أرضه أو عرضه، وقد لا يلقى الفاجر جزاء معجلا على فجوره، بل قد يمهل وتأتيه منيته دون أن ينال شيئا من جزائه. فلولا أن حياة أخرى غير هذه الحياة قد أعدت في برامج المقادير الربانية لإقامة الجزاء الذي توجبه حكمة الخالق، لكانت النتيجة الحكم على الخالق بأنه قد رضي بأن يجعل المسلمين كالمجرمين سواء محياهم ومماتهم. وهذا يتنافى مع أصول العدل والحكمة الإلهية، ولذلك فهو مرفوض عقلا. ولما كان هذا الاحتمال مرفوضا عقلا، فإن الاحتمال المقابل له وهو وجود الحياة الأخرى التي يتحقق فيها التمييز بين المسلمين والمجرمين هو الأمر الحتمي الذي لا مناص من اللجوء إلى إدراكه عقليا والتسليم به عقيدة، وهو الاحتمال الذي قررته النصوص الدينية الصحيحة الصريحة وأخبرت به. ومنها أيضا قوله تعالى في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ومنها قول الله تعالى في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى، هذا ما هدى إليه الفكر السليم ودلت عليه النصوص، ولكن كيف يكون هذا اليوم الآخر؟ كيف يكون هذا اليوم الآخر وعلى أي صورة؟ إن الدراسة النظرية لا تسمح لنا بالتحديد، وذلك لأن الاحتمالات النظرية كثيرة جدا ولا سبيل إلى ترجيح بعضها على بعض بعقولنا. ومن أجل ذلك كان لابد أن نلتمس مفاهيم النصوص الدينية الثابتة لتخبرنا بذلك، وليس لنا أن نتخيل صورة من عند أنفسنا أو أن نضيف صورا من عند أنفسنا إلى ما جاءت به النصوص الدينية الثابتة في القرآن الكريم وفي أقوال الرسول صلوات الله عليه وسلاماته. ملاحظة: لما نظر الملاحدة إلى أحداث هذا الكون وتاريخ الإنسان فيه بمنظار إنكار الخالق وحكمته من الخلق، رأوا أن هذا الكون والحياة والموت فيه عبث في عبث، وهكذا ما صرح به طائفة من كبار أئمتهم مثل براتا نادرسيل. الإيمان بالآخرة ضرورة أخلاقية، ومما سبق يتضح لنا أن الإيمان بالآخرة ضرورة أخلاقية تقتضيها مفاهيم العدل الإلهي والفضل الإلهي، ومعلوم أن العدل الإلهي والفضل الإلهي من الأسس المرتبطة جذريا بعقيدة الإيمان بالله تعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العظمى. الإيمان بالآخرة مبدأ ضروري لسعادة الجماعة الإنسانية. وإذا نظرنا إلى مشكلة السلوك الإنساني وجدنا أن سعادة الجماعة الإنسانية مرهونة بضوابط سلوك الإنسان، وحينما نبحث عن الضوابط التي يمكن أن تضبط سلوكه نجد ضوابط ضعيفة وناقصة، إلا ضابطا واحدا هو مراقبة الله والخوف من عقابه يوم القيامة يوم الدين. وبهذا تغدو قضية الإيمان باليوم الآخر ضرورة إنسانية لحل مشكلة الجنوح الإنساني ولمنح المجتمعات الإنسانية أفضل صورة ممكنة من السعادة الجماعية في ظروف هذه الحياة الدنيا، ولدفع الإنسان إلى فعل الخير والارتقاء في سلم الفضائل الفردية والجماعية. إذن نحن أمام ضرورة الإيمان باليوم الآخر. قبل أن نبدأ لابد أن نشير إلى مسألة هامة جدا، لو وقع تحت أيدي أي واحد منا كتاب من الكتب، هذا الكتاب قرأناه ثم بعد كل الأحداث التي وجدناها في هذا الكتاب وجدنا أننا ما استفدنا شيئا وأننا ما وجدنا نتيجة من وراء ذلك الكتاب، قلنا ضاع العمر عبثا وهذه الساعات في قراءة هذا الكتاب، يا ليتنا لم نقرأ هذا الكتاب. لو نظرنا إلى أي شيء مما يفعل اليوم من ما يقوم به كثير من الناس في تصوير أحداث عن طريق الكلام أو عن طريق الصور أو عن طريق الرسوم، وبعد ذلك لا نجد نتيجة، نقول هذا عمل فاشل لم يحقق أي شيء على الإطلاق. ولكن عندما يحقق أمرا معلوما عند ذلك نعلم أن هذا العمل إنما حقق نتيجة واضحة جدا. ربما كثير من الناس تتكلم في هذه الحياة الدنيا معهم عن بر الوالدين وأن الجزاء في هذه الحياة الدنيا من جنس العمل، فكم من بار لوالديه أخذ الجزاء في هذه الحياة الدنيا فأنجب أولادا بررة كانوا قد فعلوا عملا أفضل من ذلك العمل. وهكذا الإنسان إذا رأى النتيجة فإنه يقدم على العمل بشغف وهمة عالية جدا، أما إذا لم يجد هذه النتيجة عند ذلك يقول عمل الخير وعمل الشر سواء، العدل والظلم سواء، ولكن عندما يرى النتيجة حسنة ويرى العاقبة المثلى فكيف تكون هذه الحياة الدنيا؟ ربنا سبحانه وتعالى بحكمته وبقدرته خلق هذا العالم، ربنا سبحانه وتعالى عادل لا يتصف بصفة النقص على الإطلاق، لذلك نقول سبحان الله. ما معنى سبحان الله؟ سبحان من تنزه عن النقائص، يعني الكمال المطلق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ومن كمال الله المطلق من هذه النقطة نجد هل يخلق الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا عبثا؟ لا، إذن لابد من شيء خلق هذا الإنسان الذي وصفه ربنا عز وجل في أحسن تقويم، أيضا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطانا العقل وميز لنا بين طريق الخير وطريق الشر. هل يموت الإنسان وكل ذلك لا يجد نتيجته؟ لا، لابد على هذا النطاق الواسع أن نفرق ما بين الخير وما بين الشر. كيف تكون النتيجة؟ طالب يدخل إلى المدرسة ولكن في آخر السنة لابد أن يعلم هل هو من الناجحين أم هو من الراسبين. الأمة التي تخرج الأطباء المهندسين، نعم إذا كان في النتيجة لا تحقق خطوة في مجال التطور في هذه الحياة الدنيا لا قيمة لها ولا وجود لها في العالم على الإطلاق، لأنها عبارة عن تكرر الأمثلة مع بعضها البعض، وهذا سبيل من سبل التخلف. نعم، لذلك لابد أن نعلم أن وراء هذا العمل عمل آخر، جزاء، نتيجة. إن التاجر في آخر سنته يفكر هل ربح أم خسر، أين مواطن الربح، فيأتي ويفتح طرقها، وأين مواطن الخسارة فيأتي ويسد أبوابها، إلى غير ذلك من الأمور. انظر إلى حياتك أخي المؤمن التي هي أثمن شيء في الوجود، ومع هذا فإن الساعة التي تذهب لن تعود أبدا. لا تفرح في كل يوم تقيم فيه ورقة من التقويم، كما أنك تزيد في عمرك يوما وبعد ذلك أسبوعا وشهرا ثم في آخر السنة تحتفل بميلادك، اعلم أنك صرت إلى الحفرة أقرب، تتقدم شيئا فشيئا. لا ندري متى ننزل في هذه الحفرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون روضة من رياض الجنة. إذن نجد أن فلسفة الإسلام والفكرة المنطقية فيه أنه دعا كما دعا في كل الأديان السابقة إلى مسألتين هامتين مرتبطتين مع بعضهما البعض، الإيمان بالله، والنتيجة الإيمان باليوم الآخر. نعم، هذا شيء مغيب عنا وهذا شيء مغيب عنا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل يؤمنون، هل هذا الوصف يؤمنون بالغيب. الغيب كل ما غاب عنك، وعلى رأس ذلك بعد الإيمان بالله عز وجل الإيمان باليوم الآخر، ركنان أساسيان لا بد أن تعيش معهما، الإيمان بالله اليوم الإيمان باليوم الآخر. كل الديانات إذا لم تجعل الإيمان باليوم الآخر عند ذلك لا قيمة لهذه الشرائع على الإطلاق. ومن هنا نرى أن الجزاء إنما جعله الله على مرحلتين، هنالك جزاء معجل يكون في الدنيا، وهنالك جزاء معجل مؤخر يكون إلى الآخرة. ولا يعني أن الله إذا مد لبعض الإنسان بعض الناس في هذه الحياة الدنيا فلم يعاقبه، ولكن جعل العقوبة في الآخرة أنه يحبه، بل إن الله عندما يحب الإنسان فإنه يعطيه بعض الأشياء في هذه الحياة الدنيا لعله يتجدد في حياته، لعله يبدأ ويفكر، لعله يحسن من علاقاته مع الناس. نتأمل كتاب الله عز وجل كيف دبر هذه الحياة، وكيف بيّنها، وكيف جعل هذه الأمم تأتي وراء بعضها البعض. قدرة الله منزهة عن كل نقص، علم الله سبحانه وتعالى أيضا علم تام كامل بما جرى وبما يجري. لذلك لابد لنا أن نؤمن بالجزاء الرباني، لابد لنا أن نؤمن بالمحكمة العظمى التي لابد أن تكون في يوم من الأيام، لابد أن نؤمن بالقضاء، لابد أن نؤمن بهذا الميزان الذي سينصب وتوزن فيه تلك الأعمال. هذه فكرة هامة جدا ينبغي لكل إنسان أن يجعلها في فكره وفي قلبه تماما ويهتدي بها. كل ذلك نستطيع أن نفكر فيه من خلال سلسلة فكرية عظيمة جدا. ادرس هذا الكون وهذا الإنسان الذي يعيش فيه، وهذا الخالق العظيم الذي خلقه والذي وصف نفسه بأنه قادر وعليم وخالق وعظيم وعدل وحكيم. إذن لماذا خلق هذا الإنسان؟ لماذا خلق هذا الكون؟ عندما تتأمل آيات الله عز وجل من خلال ذلك، خلق لماذا خلق الموت؟ لماذا خلق الحياة؟ خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ما هي الغاية من الخلق التي ندرسها تماما، ومن هذه الأحداث الكبرى التي نجدها؟ هل يمكن أن يكون هذا الخلق الذي كان من أوله وإلى قيام الساعة، التوالد، الحضارات، الأمم، الحروب، السلم، الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الشر، الجد، اللعب، العبث؟ نعم، إذن بعض الناس يهزل وبعض الناس يعبث وبعض الناس يسير في طريق فيه جد واحترام وحزم. هل هذا مثل هذا؟ ما هي العلاقة الأخلاقية والتكوينية؟ الله عز وجل خلقنا وخلق هذا الكون كما علمنا في مراحل كثيرة، خلق لنا أمثلة رائعة. من جملة هذه الأمثلة الرائعة أنه خلق نوعا من المخلوقات بعقل دون شهوة كالملائكة، وخلق الحيوانات بشهوة دون عقل بل بغرائز فقط، وخلق الإنسان خلقه بعقل وشهوة وجعله ما بين نوعين من المخلوقات، إما الارتقاء إلى الملائكة وإما النزول. إذن هنالك شيء هام ينبغي علينا أن نفكر فيه بشكل دقيق جدا. عندما نلاحظ هذه الظواهر الموجودة في هذا الكون ونجد كيف أن الله سبحانه وتعالى تارة يرفع قوما وتارة يخفض آخرين، طيب هذا علم الله، قوانين صارمة في هذا الكون، فإننا نجد بعد ذلك أنه لا بد من عدل عام ولا بد من حكمة كبرى. بهذا هذه الدراسة وهذا الفكر يستطيع الإنسان بكل الأدلة العقلية والقرآنية التي أنزلها الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نفتح عقولنا من أجل الوصول إلى كل خير. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هكذا أوجدناكم فقط تعيشون تلهون تعبثون تضرون تنفعون، لا، وأنكم إلينا لا ترجعون، لا، لابد لكم من الرجوع، لابد من المحاسبة، لابد من الجزاء، لابد من أن يعطى المحسن جزاء إحسانه والمجيء والمسيء جزاء إساءته. لا، ما خلقناكم عبث، إنكم سترجعون إلينا. ربنا سبحانه وتعالى مدح نفسه فقال: تعالى الله الملك الحق. انظر، تعالى تنزه الله سبحانه وتعالى وترفع على كل هذه المخلوقات، فهو خالق وهو المالك الحقيقي، ليس ملكه ملكا صوريا، كلنا يملك ملكا ليس حقيقيا. انظر لو كانت الآن جيوبك ملأة بالنقود فقط، أخذ الله هذه السريرة، عض الإنسان على لسانه، نفث روحه، عند ذلك هذا المال سينتقل وكالة، حتى الناس يكتبون على أكبر المحلات وكالة فلان، إذن هو متوكل فيها خلال فترة من الزمن، فإذا فاضت روحه ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يتصرف بشيء. ربنا جعل نظاما كيف يوزع هذا المال، الملك الحق، لا إله إلا هو، إذن لا محاسب سواه ولا معطي سواه ولا واهب سواه ولا منعم سواه ولا معذب سواه سبحانه وتعالى. من هنا من خلال ذلك، إذا كانت الحياة ليست سودا، معنى ذلك لابد أن يكون هنالك رجعة، لابد أن يكون هنالك يوم للحساب والجزاء، لابد أن ننتظر تلك المحكمة الإلهية العظيمة جدا. فإذا فكر الإنسان فيها تفكيرا بعيدا عن العبث وبعيدا عن الجهل، وإنما هو قريب ومفكر تماما بعقله وما رأى في حياته وما سمع من نصوص وأخبار، عند ذلك يصبح جديا في عمله. مثلا لو كان بينك وبين أخ حق، ربما يقول لك هذا الإنسان: اذهب. ماذا يعطيك؟ قوتك، المحاكم، القضاء، الدولة، الشرطة، ماذا؟ خذ. كل هذا صورة، هؤلاء لا يستطيعون أن يأتوا بالحق إلا إذا وفقوا في عمل ما من الأعمال. ولكن عندما تذكر للإنسان موقفا عظيما، هنالك محكمة القاضي فيها رب العالمين، الميزان دقيق جدا، مثاقيل الذرة توزن فيه. إنك لو كان عندك ميزان افترض أن الذرة سأكبرها كثيرا وأقول إنها النملة، لو وقفت على كفة الميزان 100 نملة، هل تحرك الميزان عندنا في الدنيا؟ لا، ولكن ميزان رب العالمين يقول فيه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دقة عالية جدا في الحساب. نحن في الدنيا لنا الظواهر، لكن عند الله يعلم الظاهر والباطن. نعم، في الدنيا يمكن أن يقيم الإنسان الحجة، وبعد ذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال للبشرية صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة أقتطعها له من نار جهنم، فليأخذها أو يدعها. إذن رسول الله يحكم بالظاهر، أما الله عز وجل فيحكم بأي شيء؟ بالحقيقة. هذا اللسان يخرس يوم القيامة، وإذا لم يخرس يشهد على صاحبه، تشهد عليهم أيديهم أرجلهم، تقول: هذه اليد فعلت، وهذه الرجل مشيت، وهذه الأذن سمعت، وهذه العين رأيت، وهذا اللسان تكلمت، وهذا الفم أكلت، وهذه الأنف شممت، وهذه اليد لمست، وهذا الفرج زنيت، إلى غير ذلك. كل تشهد عليهم أعضاؤهم، إذن كيف يستطيع أن يردها؟ هنالك حكم عظيم جدا إذا تصورناه. فينبغي: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن لا عبث، احتمال العبث مرفوض، لابد من حياة أخرى كما وجدت الحياة الأولى، هكذا قدر الله وهكذا أخبرنا. نعم، ولذلك أعطانا مفتاحا هاما للوصول إلى هذه الحقيقة. أنت في بيتك لا تستطيع أن تقول: ولدي فلان ليس كفلان، فلان يريحني وفلان يعذبني، فلان يسعى إلى إخوته، فلان من الإخوة يدمر إخوته. إذن أنت عندك أولاد، ومع هذا تجعل الموازين، فأحيانا تضطر أن تكافئ بعض الأولاد الذين يقومون بالخير، وكذلك ربما تعاقب. وأنت لماذا تعاقب؟ تعاقب من أجل أنه لم يحسن إلى نفسه ولم يحسن إلى غيره. رب العزة هو أكبر، هو العادل الحقيقي. ولذلك قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا، كلهم سواء، نسامحهم ندخلهم الجنات؟ لا، ما لكم كيف تحكمون؟ الله يحكم بالعدل وأنتم تحكمون بالباطل. أبدا، حكم الله هو النافذ، حكم الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما يكون الإنسان قد فكر تفكيرا جيدا، هذا عمر بن عبد العزيز يقول لأحب الناس إليه زوجته فاطمة، وهي سليلة الملوك، فهي بنت ملك وزوجة ملك وعمها ملك وجدها ملك، كل توارثت الملك من كل الجوانب. قال لها: تخيري بين أمرين اثنين، بين هذا الحلي الذي عندك تعيدينه إلى بيت مال المسلمين، فربما أخفت شيئا بغير حق، لو لم تكون ابنة فلان وفلان ما وصل إليك هذا الأمر، وبين أن تكوني زوجتي. أنا لا أرغمك على شيء، لكن أريد أن ألقى الله عز وجل وليس في عنقي تبعة للمسلمين. اختاري أنت الآن على مفترق طرق، إما أنا كزوج وإما هذا الماء. قالت: بل أنت. وقامت بكل ما عندها فجعلت المال في بيت المسلمين. تصور أنه يوجد من الخبث في ذلك الزمان أن من استلم هذا المال وضعه جانبا، حتى إذا ما مات عمر بن عبد العزيز عرض عليها أن يعيد المال إليها. قالت: ما كنت لأخون إنسانا أحببته في حياتي وصدقت معه مع الله، أن أتبرع بهذا المال ثم أعيده تارة أخرى إلى نفسي؟ هكذا يكون الصادق. الله يعلم السر وأخفى. إذن هذا الإنسان، هذا عمر بن الخطاب الذي يجعل نفسه لا يريد حاكما آخر من أسرته، رأى ذلك التعب في العدل المطلق الذي يقوم به بين الناس، حتى صار مسؤولا عن كل إنسان، عن كل دابة ربما تقع في الطريق، هكذا حاسب نفسه. جاءه إنسان فاشتكى إليه أن دابته يعني لا تحمله، صارت كبيرة في السن، لكن عمر نظر إليها فوجد أنها ما زالت تصلح، فأخذ وهو يثني على عمر لأنه لم يعطه، أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فناده سيدنا عمر وأعطاه ناقة من بيت مال مسلمين ليركب عليها، ما ترك إنسانا بلا ركوب. صار يفكر في الإنسان، في زواجه، في ولده، في بيته، في مستقبله، في أمته، ماذا يؤثر في هذه الحياة الدنيا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا عمر بن الخطاب وهذا عمر بن عبد العزيز يكون كالمجرمين الذين نجدهم في هذه الأيام، يقال فلان قتل من قومه 50 مليون، وفلان 30 مليون، وفلان 10 ملايين، وفلان بالألوف، وفلان بالعشرات، وفلان بالآحاد. بالله عليك، هل هذا حاكم وهذا حاكم؟ كيف تكون محكمة الله العليا يوم القيامة؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قولوا ما شئتم في هذه الحياة الدنيا، لابد من مرجع إلى الله، لابد من يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. قد تسمح الدنيا أن يعيش هذا المجرم في هذه الحياة، يعيش عيشا رغدا، ينام على فراش وثير، يأكل أكبر أعظم الأطعمة وأطيبها، يأمر فيسمع كلامه، ينهى فيسمع نهي، يصيب مال، يصيب جاه، يصيب سلطان، يصيب كل شيء. نعم، وقد يحرم المسلم من كل ذلك، لكن لحكمة يرتضيها الله سبحانه وتعالى، حتى ربما يتمكن ذلك الفاجر أن يقتل هذا التقي. كم من عالم رأينا صورة ربما رآها الكثير منكم، عمر المختار الذي وقف ضد الطليان في ليبيا، والذي استطاع أن يبقى ذكره إلى أيامنا وإلى الأيام التالية، وقفت عمائم توقع على ماذا؟ على قتله أمام الكفار من المسلمين. لكن أين هؤلاء العمائم؟ من ذكرهم؟ أماتهم التاريخ في الدنيا قبل الآخرة، ولكن عمر المختار بقي حيا في قلوبنا جميعا. وهكذا سيدنا عمر عاش فترة من الزمن يحكم الناس، كل الخلفاء الراشدون حكموا 30 سنة، الخلافة بعد 30، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ ذكرهم في كل يوم، أعمالهم في كل يوم مثال يحتذى به في الدنيا جميعا. قد يتمكن الفاجر من التعذيب، من الظلم، من استلاب الأموال، من السيطرة على المتقين، من العدوان على الأراضي وعلى الأموال، ويحسب أنه يعيش. يا أخواني، والله لا يوجد كفن بجيوب أبدا، لابد أن هذا الفاجر مهما عاش من العمر، أين هو؟ أعطيني أكبر هؤلاء الفجار الذين قتلوا الملايين في التاريخ، أين؟ خلدت لهم الدنيا أم ماتوا؟ ماتوا. هل مات واحد ممن قتلوهم قبل انتهاء أجله؟ لا والله، وإنما هو حساب من عند الله عز وجل. إن ربك سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. نعم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذن هذه الحياة التي أعدها الله عز وجل لإقامة الجزاء الرباني إنها حكمة الخالق تبارك وتعالى. من المنافاة لأصول العدل أن يتساوى الحق مع الباطل، التقي مع الفاجر، المسلم مع الكافر. لا، هذا مرفوض عقلا. لا بد من التمييز، لا بد من الإحسان إلى المحسن، ولا بد من الإساءة إلى المسيء، وبذلك نعلم هذه الحقيقة. ولذلك ربنا عز وجل يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم؟ لا، لن يكونوا سواء. ربنا في هذه السورة جعل القرآن الكريم في كلمتين ربما يلخص القرآن الكريم من أوله: فيه هدى. الله أكبر. نعم، لو أخذت تفكر كيف يكون، تكون الهداية من الله عز وجل. إن الله وجه الكلام لهذا الإنسان الذي يعيش في هذه الحياة الدنيا حقبة من الزمان: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ من أين خرج؟ كيف تكون؟ ثم كان علقة، أي في رحم أمه، فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. كل من بدأ من هذه النقطة من الغذاء إلى المنهي إلى الرحم إلى العلقة إلى المضغة إلى تخليق إلى كسوة العظام لحمة إلى 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 الذكر إلى الأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه قادر على هذا الجزاء وعلى هذه الحياة. لذلك متى يكون هذا اليوم؟ لا ندري. الله عز وجل كتب آجالنا ونحن في أرحام أمهاتنا، ويكتب أجله. إذن أجلك كم ستعيش؟ 50 سنة، 7 أشهر، معها 10 أيام، كم ساعة، كم دقيقة، كم ثانية؟ ماذا تأكل؟ ماذا تشرب؟ ماذا تفعل؟ كل ذلك مكتوب عليك ومقدر لك. لذلك نحن لا نستطيع أن نقدر ذلك بعقولنا، ولا نعرف متى تأتي آجالنا. كم من إنسان يصلي معنا الصبح مثلا، ثم في اليوم الثاني يقف أحدنا فيقول: ترحموا على فلان، انتقل إلى الله تعالى. وهكذا، أين آباؤنا؟ أين أمهاتنا؟ أين مشايخنا؟ أين إخواننا؟ إذن لا نستطيع أن نقدر حياته، ولكن نسأل الله أن يختم لنا بخاتمة الحسنى. اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما دام الموت خيرا لنا يا رب العالمين. إذن لابد أن نتخير أي صورة من هذه الصور، وإنما نلاحظ أن الله عز وجل إنما جعل لنا وقتا ننتقل فيه إلى حياة أخرى تسمى بحياة البرزخ. هذه الحياة البرزخ التي تكون ابتداء من الموت وإلى أن يبعث الله الناس بالنفخ في الصور، كما حدثنا ربنا عز وجل. هنالك ملاحدة في الكون لا يؤمنون بوجود الله، لكنهم رغم أنفسهم يؤمنون بوجود الموت، وهذا كان في زمن رسول الله واستمر هذا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رمي؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذن ترى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أوجدك من لا شيء، أفلا يبعثك من شيء؟ ليس معنى هو على الله هين أنه يوجد صعب، لا، أن هذا أمر الله عز وجل للتقريب فقط إلى أذهاننا، أن نقول أن يقول الباري سبحانه وتعالى: كن فيكون. لماذا تعجب من هذا؟ ألست خلقا من خلق الله؟ هل تقول ليدك ارتفعي بس تتوجه إرادتك؟ أليست هذا من خلق الله؟ والله عز وجل يقول: كن فيكون. أنت بإرادة الله عز وجل أحيانا يريد أن يرفعها شلها الله لا ترفع، صحيح؟ يريد أن ينظر يعمل بصر، يريد أن يسمع لا يسمع، تأخذ هذه الحياة تدريجيا، لكن قدرة الله باقية. تذكروا دائما قدرة الله جل وعلا في هذا الأمر. لذلك لابد أن نتفهم هذه القيم الأخلاقية التي تدلنا بفضل الله عز وجل وبعدله أننا نرتبط ارتباطا جذريا بعقيدة هامة جدا، إنها الإيمان بالله تعالى والإيمان بأسمائه الحسنى والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجزاء. إذا أردت أن تكون سعيدا تماما كل السعادة فكن مؤمنا باليوم الآخر، لأنك كلما تفعل خيرا لا تنتظره في الدنيا، تقول أنتظر الجواب عند الله، مزرع عند الله، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عندما كان يقلب المال في حجره، عندما جهز سيدنا عثمان جيش العسرة، جيش العسرة في وقت العسرة يجهز جيشا، يقدم ماله في سبيل الله، يقلب الذهب، صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما ضر عثمان، ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان، شهادة شهد لهم رسول الله لعشرة ولغيرهم، شهد بالجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعيد في الجنة، طلح، هكذا أخذ يعددهم رسول الله. كانوا أكثر الناس خوفا من الله، ما قالوا بشرنا رسول الله بالجنة، كانوا أكثر الناس طاعة لله، كانوا أكثر الناس تقربا إلى الله، كانوا أكثر الناس خوفا من لقاء الله، كانوا أكثر الناس أمنا من مكر الله. حتى قال بعضهم وعلى رأسهم سيدنا الصديق لو وضعت قدمي في الجنة وقدمي خارجها ما أمنت مكر الله، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن هذه مسألة هامة، ضبطوا أنفسهم بالإيمان بالله عز وجل، راقبوا الله، خافوا من الله، خافوا من عقابه، خافوا من الفضيحة يوم القيامة، خافوا أن يأخذوا كتابهم بشمالهم. انظر إلى ذلك الموقف المهين للإنسان الذي لا يتقي الله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتني لم أوت كتابي. في آية أخرى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يرى الدواب صار الدواب تراب، كون ترابا، يتمنى أن يكون حمارا يصبح ترابا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، موت بدون قيام، ما أغنى عني مالي، المال ماذا فعل؟ أوصلني إلى الحساب، أحاسب عليه مرتين، من أين جئت به وكيف أنفقته، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، الإدارة والوزارة والرئاسة والإمارة والملك، ما في لا ملك اليوم، الملك فقط لله سبحانه وتعالى، كل الألقاب تزال، هلك عني سلطانية. لكن الأصعب بعد ذلك أن تتوجه إرادة الله عز وجل إلى هذا المجرم فيقال له خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. ما في صديق، أين الذين كانوا يقول يا سيدي يا مولاي يا وين، هلك عني سلطانية، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام. كان يتلذذ بكل أنواع الأطعمة في الدنيا الفانية، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ. اللهم لا تجعلنا من الخاطئين. اللهم وفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك البررة، اللهم اجعلنا من أتباع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم اجعلنا من المؤمنين بالله وباليوم الآخر، اللهم اجعلنا من المؤمنين بك أحسن الإيمان ومن المؤمنين باليوم الآخر أحسن الإيمان، واجعلنا يا ربنا من العاملين خيرا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.